الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أحييكم وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وأدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. ونبدأ أولا بعرض الأنباء أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قتل 58 شخصا على الأقل وأصيب 115 آخرون في سلسلة تفجيرات شهدتها بغداد ومحافظة الأنبار اليوم الجمعة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول أمني أن 39 شخصا قتلوا وأصيب 45 إثر انفجار سيارتين في مدينة الصدر، وقتل 8 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة خارج حسينية في حي الأمين، وقتل 5 أشخاص وأصيب 14 إثر انفجار سيارة مفخخة قرب حسينية في مدينة الحرية. وجاءت تفجيرات بغداد بعد ساعات على مقتل 6 أشخاص على الأقل في سلسلة تفجيرات في محافظة الأنبار. أكد مسؤول في وزارة حقوق الإنسان أن السلطات أغلقت السجن المصري الذي كان يحتجز فيه أكثر من 400 معتقل غالبيتهم من العرب السنة دون محاكمة. وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان كامل أمين في تصريح لإذاعة العراق الحر أن 100 من المعتقلين أفرج عنهم وأحيل الباقي على وزارة العدل.
أود أن أبين من خلال إذاعتكم الموقرة بأن هذا الموقف قد أغلق وهذا الملف انتهى، وهناك إجراءات تحقيقية بخصوص هذا، فتم إطلاق سراح 100 شخص وإحالة الباقي إلى وزارة العدل.
من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن أمين قوله اليوم أن 3 ضباط اعتقلوا للتحقيق معهم على خلفية القضية، وكانت الوحدة التي تدير السجن السري ترتبط بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي. أكد مبعوث السلام الأمريكي جورج ميتشل مجددا اليوم الجمعة التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية. وقال ميتشل خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذا الالتزام كان وسيبقى سياسة الولايات المتحدة. ميتشل اجتمع في وقت سابق مع وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في إطار جولة جديدة لإحياء محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت لاحق. اتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدينجاد اليوم الجمعة القوى الكبرى بمحاولة تدمير الاقتصاد الإيراني. وقال أحمدينجاد خلال افتتاح معرض تجاري دولي في مدينة بولاويو في زيمبابوي أن لإيران وزيمبابوي تجربة مريرة من تدخل القوى الكبرى التي تريد الاستحواذ على أسواق البلدين واقتصادياتهما. وأفاد التلفزيون الإيراني أن أحمدينجاد توجه بعد إلقاء خطابه في بولاويو إلى أوغندا حيث سيجري محادثات تتناول الملف النووي الإيراني. أعرب السكرتير العام لحلف شمالي الأطلسي أندريس فوغ راسموسن اليوم الجمعة عن اقتناعه بأن مهمة الحلف في أفغانستان تحقق تقدماً. وكان راسموسن يتحدث خلال اجتماع وزراء خارجية الحلف في العاصمة الأستونية تالين لبحث الوضع في أفغانستان والعلاقة مع روسيا من بين قضايا أخرى. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في أعقاب الاجتماع أن الحلف يولي أهمية لتدريب القوات الأفغانية.
فيما يتعلق بأفغانستان التي تمثل الأولوية العليا في عمليات تحالفنا، فإننا تمكنا من استعراض التقدم المتحقق مع الحلفاء الأطلسيين والشركاء الآخرين في قوة إيساف، وتركز البحث على أهمية تدريب قوى الأمن الوطنية الأفغانية وتعزيزها.
أعلن الجيش الباكستاني في بيان يوم الجمعة أن 7 من جنوده قتلوا وأصيب 16 آخرون في كمين نصبه مسلحون لقافلة عسكرية في منطقة القبائل شمال غربي باكستان. وقال البيان أن الهجوم وقع يوم أمس الخميس في منطقة داتا خيل في إقليم شمال وزيرستان، حيث كانت القافلة تقوم بمهمة روتينية. قال مسؤول في شرطة النيجر اليوم الجمعة أن مسلحين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي خطفوا مواطنا فرنسيا وآخر جزائريا شمالي البلاد. ونقلت وكالة أسوشيت برس عن المسؤول أن المخطوفين، وهما على الأرجح سائح فرنسي وسائقه الجزائري، خطفا يوم أمس الخميس قرب مدينة أرليت الغنية باليورانيوم على بعد نحو 150 كيلومترا من الحدود الجزائرية. تظاهر آلاف من أنصار رئيس الوزراء التايلاندي أبهيست في جاجيفا مطالبين ذوي القمصان الحمر بإنهاء احتجاجاتهم المستمرة منذ أسابيع ضد الحكومة. وقدرت مصادر الشرطة أن نحو 5000 متظاهر تجمعوا في الميدان الملكي تأييدا لرئيس الوزراء. من جهة أخرى، أكد قائد الجيش التايلاندي أن استخدام القوة ضد المعارضة لن يحل الأزمة، ودعا إلى التفاهم بين التايلانديين. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أرحب بكم مرة أخرى مستمعي الكرام، وأدعوكم إلى متابعة فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. في الربع الأخير من هذه الساعة تتابعون برنامج مو بعيدين. أما الآن فأترككم مع نبيل الحيدري وملف العراق.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق وعناوينه هذا اليوم. محللون يرون تقارب كتلتي المالكي وعلاوي قد يؤسس لمصالحة وطنية. والملف العراقي الكويتي تجميد بانتظار الحكومة الجديدة. وأبطال كرة آسيا 2007 هل يكررون المعجزة في 2011؟ تشير التحركات والمساعي الجارية لجمع الغريمين المتنافسين رئيس الوزراء السابق أياد علاوي ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى قرب عقد لقاء مباشر بينهما في وقت لم تتبين بعد نتائج اللقاءات المتواصلة بين قادة الكتل الفائزة بالانتخابات. القيادي في قائمة العراقية أسامة النجيفي أكد عن قرب عقد لقاء في منزله بين زعيم قائمته أياد علاوي ورئيس الحكومة نور المالكي في غضون الأيام المقبلة. إلى ذلك كرر حاتم الحسني المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون أن كتلته منفتحة على جميع القوى السياسية باتجاه التوصل إلى تشكيل الحكومة المنتظرة، ونوه بلقاء المالكي بقياديين من أغلب القوائم وبضمنها العراقية. حاتم الحسني قال في حديث لإذاعة العراق الحر:
قامت لنا لقاءات مسبقة مع أطراف من القائمة العراقية، حيث التقى دولة رئيس الوزراء الدكتور رافع العكاوي، التقت أطراف أخرى من الائتلافين في لقاءات عديدة في تباحث في الشأن السياسي وفي شأن تشكيل حكومة شراكة وطنية. ويوم أمس أيضا جرى لقاء بين السيد المالكي والسيد النجيفي وكذلك الدكتور حسن العلوي. هذه مباحثات حقيقة تمهيدية لعقد لقاءات أوسع بين القائمتين، والحديث التي تدور في مسألة تشكيل حكومة شراكة وطنية.
من جانبه تمنى عضو القائمة العراقية صالح المطلق على القادة السياسيين أن يكون مشروع إنقاذ البلاد على رأس الأولويات قبل التنازع حول اسم رئيس الوزراء بحسب تعبيره، وعد الحديث عن التحالف بين القائمتين مبكرا وزاد:
الموضوع لا زال مبكرا، هناك اتصالات وربما هناك خلافات شخصية بين الشخصين، نتمنى أن تحل الخلافات الشخصية، ونتمنى أن يكون مشروع إنقاذ البلاد هو في أول الأولويات، وبعد ذلك نبحث عن من هو رئيس الوزراء. يجب أن يكون هناك مشروع إنقاذ حقيقي، والأولوية تكون لهذا المشروع وليس للأسماء.
تناولت وسائل الإعلام مؤخرا ما طرح على أنه مقترح أمريكي بتشكيل حكومة ائتلافية بين قائمتي العراقية ودولة القانون، يتقاسم رئاستها رئيس القائمتين، فيحكم كل منهما سنتين من الفترة الدستورية للحكومة البالغة أربعا. وفي الوقت الذي دعا فيه بعض المراقبين إلى عدم إبداء تفاؤل بشأن تحالف العراقية ودولة القانون، شخص الكاتب السياسي باسم الشيخ في حديث لإذاعة العراق الحر الأهمية التي ينطوي عليها التقارب بين المالكي وعلاوي وما يمكن أن ينجم عنه سياسيا، قائلا:
تقارب الدكتور علاوي والسيد المالكي لو أتيح لهما أن يتخليا عن التشنجات وشخصنة الخلاف السياسي، ربما سيخرج العراق من خانة التخندقات الطائفية والاصطفافات الطائفية، ذلك لأن قائمتيهما لم تمثل مكونا بانتماءات صافية أو بانتماءات محددة، وإنما ضمت القائمتين شخصيات ومكونات مهمة من مكونات الشعب العراقي، إضافة إلى أن برامجهم السياسية والانتخابية لم تسعى للحصول على أو لتشكيل حكومة شراكة وطنية أو حكومة توافقية بقدر ما كانت تدعو إلى ممارسة النهج الديمقراطي بشكل صحيح.
وينظر مراقبون إلى أن التحالف بين قائمتي العراقية ودولة القانون فيما إذا ما تم سيمهد إلى بيئة مصالحة وطنية لا تحتاج إلى إجراءات تعثر العديد منها في السابق، بحسب المحلل السياسي أسعد العبادي.
أنا متأكد راح تترتب على هذا الائتلاف، صح التعبير، يترتب على هذا الائتلاف مصالحة وطنية حقيقية ضمنيا بدون مؤتمرات وبدون ضغوط من أي طرف كان دولي أو إقليمي أو حتى داخلي. يعني هذا حقيقة المصالحة الوطنية شيء مؤكد. شيء آخر، الاستحقاق الانتخابي أيضا كتعزيز العملية الديمقراطية راح يتحقق، كتل فائزة الأكبر تتلف مع الكتل التي تليها لتشكيل حكومة ائتلافية قوية متماسكة، وهذا أيضا راح ينجم عن برلمان قوي، وجود معارضة قوية رصينة شرعية دستورية.
ويرى المحلل أسعد العبادي أن تحالفا بين العراقية وائتلاف دولة القانون سيفتح الطريق أمام تشكيل حكومة قوية تنهض بالأعباء الكثيرة. العبادي اعتبر مثل هذا التحالف حلا وطنيا بحسب رأيه.
سميته بالحل الوطني، حل وطني بامتياز، هذا يتوقف على إرادة السياسيين أنفسهم، يعني بقدر ما يفكرون بمشروع وطني بإنجاح العملية السياسية والتحول نحو النهج الديمقراطي أو الديمقراطية. بالتأكيد هذه هي فرصة لاختبار النوايا، تأكيد مدى التصاقهم بوطنهم و مستقبل شعبهم ومستقبل الأجيال في هذا البلد. هذه الإرادات السياسية متى ما أخذت من نظر الاعتبار مستقبل العراق، متى ما أخذت بنظر الاعتبار ضرورة وجود حكومة قوية وبرلمان قوي يقدر ينهض مهام المرحلة القادمة وهي مهام ثقيلة جدا.
يبدو أن عنوان الحكومة القوية هو هاجس العراقيين الذين يأملون منها أن تكون العصا السحرية لحل الملفات والعقد التي تثقل أيامهم، لكن العديد من العراقيين يكاد ينفد صبرهم بانتظار ولادة مثل تلك الحكومة، ولهذين المواطنين رأيين مختلفين إزاءها.
الماضي تتشكل من كتلتين، كتلة واحدة خاطر هي تكون محاسبة أمام الشعب، هم يطلعون يلعبوننا على الحبلين، هذا مسؤول وهذا ما مسؤول، هو خاطر وثاني يوم نطلع عن شعب نقول هاي الكتلة يا بهية، خاطر لا يقول يابان انفرض عليه فلان حزب وفرض ما نصير. احنا عملنا انه تشكل سواء كتلة واحدة كتلتين حتى لو تكون ثلاثة لأجل تشكيل حكومة قادرة على قيادة دفة العراق، وأكيد يعني أي تأخير في تشكيل الحكومة أكيد راح توجه أصابع الاتهام إلى السياسيين في تعطيل جميع المشاريع وجميع يعني حتى الحياة تتعطل.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق. ربط مسؤول في وزارة الخارجية حسم الملفات العالقة بين العراق والكويت والتي تعود إلى حقبة احتلال الجيش العراقي للكويت عام 1990 والتداعيات التي حصلت بعد ذلك، ربطها بتولي الحكومة العراقية الجديدة مهماتها. وشدد وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود في مقابلة مع إذاعة العراق الحر الجمعة على حرص الجانب العراقي على غلق تلك الملفات والتي بقيت عالقة بين الدولتين لما يقرب من عقدين من الزمان، كاشفا عن أن الفترة الأخيرة لم تشهد حراكا في الملف العراقي الكويتي وبرغبة الجانبين. وأوضح الحاج حمود قائلا:
والله بالوقت الحاضر أكون صريح وياك، كله مجمد إلى تشكيل الحكومة الجديدة. أي اتصال أو مباحثات حول الموضوع الآن مجمدة، لأنه تعرف العراق وضع في فترة تشكيل حكومة جديدة، فما حد يقبل يتحمل مسؤولية هذا الملف وهو مو بالسلطة. فإن شاء الله من الآن تتوضح الصورة، هذا الملف يمشي مو صعب.
على المستوى الفني واللجان المتخصصة اللي قامت بمتابعة مفردات الملف العراقي الكويتي، هل تم تطور معين نوعي؟
أبدا أبدا، أي شيء لا فني ولا قانوني ولا سياسي، هذا الملف كله مجمد تقريبا برغبة الطرفين.
نعم، أيضا هل يقرأ منها أنه الجانب الكويتي أيضا يتحسب من أي موافقة أو إبداء موقف انتظارا لتشكيل حكومة وظهور الأجواء بشكل أوضح عراقيا؟
والله ما نقدر نقول أكو تحسس أو أكو ردود فعل، يعني ماكو تحرك حتى يصير منه تحسس، الكل منتظرين الحكومة الجاية والكل يتأملون خير من الحكومة الجاية، سواء احنا العراقيين أو الكويتيين نتأمل أن الحكومة تكون أقوى وعندها إمكانية اتخاذ قرارات حاسمة في المجال. الآن الكل ينتظرون، لذلك أي تعليق على هالموضوع سابق اليوانا.
فهمك تماما دكتور. على صعيد الجامعة العربية هناك بعض الإشارات أنهم لهم تحرك أو دفع أو تشجيع لحسم هذا الملف.
أبدا هم أكيد أكو تشجيع، لكن ما حصل أي شيء لا من الجامعة العربية ولا من أي جهة أخرى، الكل فاهمين المرحلة اللي نمر بها، الكل فاهمين أنه إمكانية اتخاذ القرار مؤجلة الآن.
سؤال أخير، موضوع ملفات الرفات والمفقودين، هل يعني اكتملت الأرقام أو اقترب من الأرقام المفترضة؟
تقريبا على وشك تنتهي، وإن شاء الله إن هي مع الصفقة الشاملة اللي راح إن شاء الله نتوصل لها بعد تشكيل الحكومة.
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود. هذا ويذكر أن العديد من الملفات لم يتم حسمها بعد حرب الخليج الثانية عام 1991، وواصل الجانب الكويتي مطالبته بإعادة الأسرى والمفقودين والأرشيف الرسمي للكويت. وبعد إسقاط النظام العراقي السابق عام 2003 ارتفعت وتيرة التحرك بين البلدين، والتقى العديد من المسؤولين العراقيين والكويتيين طيلة السنوات السبع الماضية، إلا أنه لم يتم حسم الملفات العالقة، ويذكر أن العراق لا يزال يواصل دفع تعويضات مالية إلى الجانب الكويتي. وأخيرا تقاسم المنتخب العراقي حامل الكأس التصنيف الأول للفرق التي ستشارك في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم عام 2011 إلى جانب قطر الدولة المنظمة الجديدة والسعودية وصيفة النسخة الماضية وكوريا الجنوبية صاحبة المركز الثالث. وقد تم توزيع الفرق 16 التي ستشارك في تصفيات آسيا في الدوحة على 4 مجاميع. بعد 4 سنوات من الفوز بكأس آسيا الذي أنعش العراقيين في تموز عام 2007، أبدى الخبير الرياضي الكابتن أحمد عباس أمله أن يقدم المنتخب العراقي ما يليق باللقب الذي حققه في البطولة السابقة، لكنه لم يخف قلقه من وضع الفريق اليوم، خصوصا وأنه لم تتم تسمية مدرب له لحد الآن. أحمد عباس قال في حديث لإذاعة العراق الحر:
منتخب العراقي لحد الآن لا أضاف ولا أحد ولا مجتمع ولا عنده مدرب. البطولة بعد لها في حوالي 8 شهور يعني، والمنتخب تعرف بلاعبين محترفين كثيرين، ولحد الآن ما مسمى له مدرب، لأنه يعني صار اجتماع في أربيل قبل أسابيع وما صار الكلام هذا. يعني العراق أخذ كأس آسيا في 2007، هي الفوز بالبطولة نعم، ولكن المحافظة على البطولة أصعب. يعني الآن الدول كلها مهيئة يعني تتسلع لكي، ولكن العراق لحد الآن الاتحاد لم يسمي مدربا للفريق العراقي. الآن هو الأخ ناظم شاكر مدرب منتخب الأولمبي، هو اللي حضر القرعة. يعني قد يكون هو مدرب الوطني، أو قد يكون مدرب أجنبي، أو قد يكون مدرب محلي آخر. البطولة هاي بطولة كبيرة تحتاج إلى استعدادات كبيرة. على الاتحاد أن يتفهم هذا الموضوع وأن يعرف أنه عليه مسؤولية كبيرة ضخمة.
سجل أغلب لاعبي المنتخب العراقي خلال السنوات الأخيرة انتشارا احترافيا تمثل بلعب أغلبهم ضمن نواد عربية وأجنبية، لكن الخبير الرياضي أحمد عباس أبدى مخاوفه من أن توزع لاعبي المنتخب خارج العراق وصعوبة جمعهم ودمج الجدد منهم مع أقرانهم النجوم سيؤثر على أداء المنتخب ما لم تطبق خطة جدية تمهيدا للمشاركة في تصفيات آسيا 2011.
والله أثر تأثير كبير جدا، يعني الاحتراف وبعد الفريق واللاعبين بعدهم عن المنتخب الوطني. الاحتراف بالنسبة لنا لاعبين غير بعد عن اللاعبين الآخرين. الاحتراف فهمية فقط مادة، ولكن الاحتراف إلى أصوله ولا يعني تقييماته. المنتخب العراقي بوجود الكمل هذا من المحترفين وصعوبة جمعهم وصعوبة إعدادهم، يعني الآن الدوري شغال وماكو مدرب الآن ينتقي لاعبين من الدوري العراقي حتى اللي يسوي هناك مزاوجة بين اللاعبين المحليين وبين اللاعبين المحترفين، هذا كله يؤثر على المنتخب.
يذكر أن نهائيات بطولة آسيا ستقام خلال الفترة من 27 من كانون الثاني العام المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. وبهذا مستمعنا الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. هذه تحيات نبيل الحيدري وشكرا لكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أول اللي ضل بالي أحس فتشي صاير بيك حبيب روحي محتارة ما عدكم خبر عنه أريد أن أعرف أخباره أحس فتشي صاير بيك حبيب روحي محتارة ش عندي غيره بس هو نساني وسافر الغالي ظل بالي عليه شلون والله يعلم بحالي صف البس افكر بيه
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أرحب بكم مرة أخرى مستمعي الكرام، وأدعوكم إلى متابعة فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. في الربع الأخير من هذه الساعة تتابعون برنامج مو بعيدين. مستمعي الكرام، ونتابع الآن تقريرين، أولهما عن عدم استقلالية الجامعات وكوادرها وعن دورها في بناء الدولة. أما التقرير الثاني فسيكون عن رواج بيع الأثاث المستعمل في الكوت. سيدتي وسادتي، ناقشت ندوة في بغداد دور الجامعات والأستاذ الجامعي في بناء الدولة. أثيرت خلال النقاش ظاهرة عدم استقلالية الجامعات، وذلك بسبب محاباة السلطة حسب قول عدد من الباحثين. كما أثيرت مسألة عدم مشاركة الأستاذ الجامعي في بناء الدولة، غير أن هذه المشاركة أو معناها بالتحديد غير واضح تماما. البعض اكتفى بانتقاد الكوادر الجامعية، بينما حاول البعض الآخر الدفاع عنها. لنستمع إلى التفاصيل مع عماد جاسم.
الجامعة العراقية بين الأكاديمية ومسؤولية بناء الدولة هو عنوان الندوة الفكرية النقاشية التي أقامتها مؤسسة مدارك لدراسة آليات الرقي الفكري، وهي من منظمات المجتمع المدني بمشاركة باحثين أكاديميين وأساتذة جامعيين لبحث إمكانية استقلال الجامعة وواقع الحياة الجامعية في ظل التدخلات السياسية والحكومية ودور الأستاذ الجامعي في إنتاج الأفكار التغييرية، مع دراسة عوامل جذب وطرد الأساتذة من الجامعات. الكاتب سعدون محسن عضو مجلس إدارة مؤسسة مدارك أشار إلى أن الندوة كان من المفترض إقامتها في إحدى الجامعات لإنشاء شراكة حقيقية في مناقشة الموضوع علميا، لكن إدارات الجامعات رفضت ذلك وتم إقامتها في المركز الثقافي النفطي.
الندوة طبعا تحاول تسلط الضوء على الدور المفترض، الدور القياسي اللي لازم تقوم به الجامعة من مسؤولية بناء الدولة، خاصة بمجتمع مثل المجتمع العراقي، وتسلط الضوء أيضا على الدور الضعيف اللي قاعد تمارسه الآن الجامعة، اللي هو دور كان يكون هامشي، صوته غير فاعل غير مؤثر في تشخيص مشاكل المجتمع. طبعا كان يفترض انه نقيم الندوه في احدى الجامعات وحتى تكون الشراكه حقيقيه باعتبار داعين باحثين لدراسه هذا الموضوع الحساس، لكن من خلال اتصالاتنا اكتشفنا انه الموضوع صعب بمعوقات اداريه كثيره، لاقينا صعوبه بالتعاون مما حدا بينا الى نجي هنا في نادي النفطي.
وتناوب الباحثون في تقديم الدراسات وطرح المداخلات للكشف عن اشكاليات الواقع الجامعي وغياب المنهجيه في حل مشكله تدخل الاحزاب او غياب الاستقلاليه الحقيقيه للجامعه العراقيه، كما بين ذلك الباحث والإعلامي شمخي جبر.
ب 2004 عقد مؤتمر أربيل، وكان هناك ما سمي في وقته إعلان أربيل، ودعا إلى استقلالية الجامعات، إلا أن لم ينفذ أي شيء من هذا. طبعا الحقيقة تخريب للجهد الأكاديمي وتخريب للمؤسسة الأكاديمية.
الدكتور جاسم الخالدي وهو أستاذ جامعي في كلية التربية جامعة بغداد أشار إلى أن مشكلة استقلالية الجامعة تكمن في عدم رغبة الكثير من الأساتذة أو عمادات الكليات في التأكيد على الاستقلالية.
بالحقيقة أنا أرى أن الجامعة نفسها هي مسؤولة عن عدم استقلاليتها. الأستاذ الجامعي هو كثيرا ما يدور في فلك السلطة، عمادات الكليات رؤساء الجامعات هم مسؤولون عن هذا التقصير.
أما الباحث مزهر جاسم رئيس مؤسسة مدارك، فقد أعاب على الأستاذ الجامعي الابتعاد عن التأثير الفاعل في المجتمع، مشددا على أهمية دوره في بناء الدولة.
دعوة كبيرة للأكاديمي في بناء المجتمع، الذي أفترض في هذه القضية أن ابتداء يجب أن تتغير الصورة الذهنية التي لدينا ولدى الأكاديمي عن نفسه.
أما الدكتور شاكر سعيد وهو أستاذ في الجامعة المستنصرية، فقد تحدث عن ظواهر إقامة الطقوس الدينية داخل الجامعات، مع الإشارة إلى وجود محابات في تقييم وتعيين أصحاب الشهادات.
هناك نواحات عشوائية في أيام الموالد، صور المراجع منتشرة، التعيين ليش أساتذة غير كفوين، صور تعيينات والقبول في الدراسات العليا لا يقبل على أساس الكفاءة نهائيا، يقبل على أساس الطائفة ويقبل على أساس التحزب ويقبل على أساس المحابات. لا، وفي بعض الأحيان إذا أتت فتاة جميلة وأنا على يقين من هذا ومسؤول على كلام تقبل على أساس هذا العنصر.
وأنهى الدكتور والباحث فارس كمان نظمي أستاذ علم النفس في جامعة بغداد، أنهى مداخلته بضرورة النظر إلى مشكلة استقلالية الجامعة بشمولية وعدم توجيه السهام النقدية إلى الأستاذ الجامعي فقط، مشيرا إلى ارتباط المشكلة بعمل الدولة وآليات تفكيرها القاصر على فهم الدور المهم للمؤسسة الأكاديمية.
ظاهرة تردد الجامعة أو مأساة الجامعة إذا صح التعبير هي مرتبطة ببنية السلطة مباشرة. هنا تبادل صلة رابطية موضوعية مباشرة بين بنية السلطة وبنية العلم في العراق، ولا يمكن الفصل بينهم. السلطة في العراق لا تحترم العلم لأنها مبنية على مرجعياتها الأوتقراطية الفردانية الفكر الشمولي الذي لديه حلول لكل شيء، فهو لا يحتاج إلى الاستنتاج العلمي لكي يقيم عليه قرارا في الاقتصاد أو في السياسة أو ما شاكل. الأستاذ الجامعي اليوم اللي وجهت كل السهام إليه هو شخصية مغتربة، هو مغترب فكريا، مغترب سياسيا، مغترب حضاريا، هو لا يعلم دوره.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد عدد محال بيع الأثاث المستعمل في الكوت، حتى أصبح ذلك يشكل ظاهرة تلفت النظر، ويبدو أن السبب هو أن المواطنين يعتقدون أن هذا الأثاث المستعمل أفضل وأرخص من الجديد. معكم سيف عبد الرحمن.
ازدهرت في العديد من أحياء مدينة الكوت وغيرها من مدن محافظة واسطة محال بيع الأثاث المستعمل في ظاهرة لم تألفها المحافظة منذ سنوات عديدة، ولم تقتصر هذه المحال والتي انتشرت على الشوارع الداخلية للأحياء السكنية على الأثاث المستعمل، وإنما تعدد ذلك لتشمل بيع الأدوات المنزلية حتى أصبحت تستقطب العوائل لأسباب أهمها نوعية تلك الأثاث. ويؤكد ساهر الربيعي صاحب محل لبيع تلك الأثاث أن الإقبال الواسع على شراء تلك الأثاث أدى إلى توسيع انتشار هذه المهنة خلال الوقت الحالي.
شغلنا أكثر شيء منزلية، تلفزيونات، مكيفات، غسالات، ثلاجات، كفاءتها عالية والله مثيلاتها بالسوق، مبيعاتنا كبيرة، ولذلك تشوف إقبال الناس علينا أكثر من الجديد، لأنه الجديد اللي جاي يجينا ومن مناشئ رديعة، ولذلك تشوف إحنا لما نجيب هذه من صفوان أو عن طريق دبي عندنا عملاء نتعامل وياهم، والمواطن القوة الشرائية مالته مو عالية، لذلك ما يتحمل أن يشتري الجديد.
اتساع ظاهرة بيع الأثاث المستعمل من الأدوات المنزلية والكهربائية بهذه المساحة الواسعة بعد أن كان محدودا خلال السنوات الماضية أثر على مبيعات السلع الجديدة، كون مناشئها رديئة وأسعارها غالية لا تتناسب مع دخل الكثير من العوائل، لا سيما من ذات الدخل المحدود كما يقول بائع آخر.
هاي البضاعة ازدهرت مع سقوط النظام، يعني قبل وجود النظام كانت قليلة تجينا طبنا، اما هسه عندنا محلات كلش كبيرة ونضاهي بيها الجديد، بالنسبة لاسعارها منخفضة، اسعار رخيصة، البالات هذني من مناشئ يابانية ومن مناشئ معروفة، والضاهي احسن من الموجود بالسوق وباسعار ارخص بكثير من الموجودة بالسوق.
الاثاث المستعمل يتميز بالمتانة والتنوع في المناشئ، والأسعار اختلفت حولها آراء المتبضعين، فالبعض يصفها بالرديئة والآخر يرى أنها تناسب مستواه المعاشي.
بالنسبة للبضاعة نسوي فيها طبعا لأنه تناسب دخل مالتنا، بزمن صدام كل بضاعتنا احنا بعناها وما بقى عندنا شيء، فاضطرينا أن نشتري بضاعة واعتبرها شيء جيد بالنسبة لنا.
فيما يؤكد صاحب متجر لبيع الآثاث الجديد بأن تلك البضائع ذات تأثير كبير على السوق المحلية والصناعة الوطنية، ويؤكد ماجد قطي ضرورة الحد من انتشار تلك السلع بهذا الحجم الكبير.
السلع زبالة الكويت والخليج العربي وشكل خطأ والسوق من السابح باستيراد.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
اخر وقت ما بينك وبين
تجي حاجيني هيا يوم لما تجي جيب العتب كله جنة نحب من صدور لو جنة نتسلم هيا يوم لما تجي جيب العتب كله جنة نحب من صدور لو جنة نتسلم آخر وقت آخر وقت ما بينك وبيني
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، وأترككم الآن مع البرنامج الذي يتواصل مع مستمعي إذاعة العراق الحر، برنامج نوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم فريال حسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج النوافذ المفتوحة، متمنين السعادة والهناء لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم أواب الحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام.
أرحب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا وسهلا فريال.
نتوقف من جديد بيتر مع مشاركات المستمعين، ووردتنا أحد القصص الطريفة من المستمع سلمان محمد من بغداد. استحم الحجاج الثقفي في مياه الخليج فأشرف على الغرق، ومن سوء الطالع أن حصل له من أنقذه، وبعد أن حمله إلى البر قال الحجاج لمنقذه: اطلب ما تشاء فطلبك مستجاب. أجابه الرجل: ومن تكون حتى تجيب لي طلبي؟ قال: أنا الحجاج الثقفي. فأجابه الرجل: لي طلب واحد فقط، أسألك بالله أن لا تخبر أحدا أنني أنقذتك. المعروف أعزائي أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان من أكثر الحكام جورا في العراق.
ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا، ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا. أدري لو حكيت وياه، أدري لو حكيت وياه، كتلني ذبحني موتا وحايا عيونا.
وصلتنا أعزائي من المستمعة أم هناء من الموصل بعض الأقوال المأثورة عن الكذب والكذابين، وتقول أنه هذا إلى صلة بالحديث الذي طرح سابقا في البرنامج عن نيسان وكذب بعض الساسة العراقيين: اجتنب مصاحبة الكذاب فإن اضطرت إليه فلا تصادقه.
إن كنت كذوبا فكن ذكورا.
علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. شكرا شكرا لك يا أم هنا على هذه المشاركة.
وبمناسبة الحديث عن الكذب أو منح الوعود دون الإيفاء بها، كمضمون الرسالة الصوتية للمستمع علي محمد من البصرة بشأن فوزه بإحدى حلقات البرنامج، لنستمع إليها الآن وسنعلق عليها بعد ذلك.
ألو، السلام عليكم، أنا علي محمد من البصرة. ما شاركنا البرنامج نوافذ مفتوحة، جاوبنا على سؤالين واتصلت بينه ورشحتنا أنا وحسين محمد فازين بالجائزة. ما أدري، ما عرفنا يعني جائزة شنو، بس يعني بس فرحتونا بيها وبدون ما نعرف شنو جائزتنا. لو ما قالين هو أحسن والله نفكر هسه إحنا شنو، وعلم اتصلوا وبعضنا على المشاركة أفضل، أرجو المعذرة يعني.
يا صديقنا علي، أنا ذكرت عدة مرات أن الفوز بسؤال البرنامج هو قيمة معنوية، وأن الهدية هي لقاء النافذة والمشاركة والأغنية، فأرجو أرجو أن تقبل ذلك، وشكرا لك.
يا حلو يا شلاتك، يا حلو مني، يا حلو يا حلو مني، يا حلو ليش العتب، يا حلو غني، يا حلو ليش العتب، يا حلو.
وما زال المستمع الدائم عصمت عبد الحافظ من البصرة يبعث برسائله الصوتية، وبعث لنا دارمي ضمن فيه أسماء مقدمي برنامج النوافذ المفتوحة. شكرا جزيلا لك يا عصمت، ونحن بانتظار تقريرك عن ذكرى رحيل الشاعر نزار قباني.
أدس الروح إلكم وارسل العين، يا بيتر وفريال انتروا عثنين، تحية من القلب والروح أو من هلي وناسي، يهل العراق الحر انتو على راسي. القلب عافي البشر كلها ولك راد، مشى وسافر تذكركم، ولك رد ولك راد عرب ما طاحوا بعيلتي ولك راد دوا ينتهى المبعد علي. تحياتي من البصرة الفيحاء أصلا.
متى الأيام تجمعنا بحبايبنا، تعبنا السهر ملتنا دامعنا.
أما الآن أعزائي فنتوقف مع المستمعين الذين بعثوا بأجوبة صحيحة على سؤال البرنامج السابق. أحد الأقطار، لا بشر لا إعمار، لا ماء لا أشجار، لا أرض لا سماء، خالي من الهواء، أين يقع؟ وكانت أعزائي كل الإجابة الصحيحة، وهذا فرحني جدا. ومنها رسالة من مستمع لم يذكر اسمه، ولكنه طرح موضوع العنف الأسري خاصة الواقع على الفتيات من قبل الآباء والأخوة، وأطلب من مستمعين المشاركة في هذا الموضوع وخاصة الفتيات، هل يتعرضن إلى الضرب أو الإهانات أو الحرمان من العمل أو الدراسة من قبل آبائهم أو أخوتهم؟ أرجو من الجميع المشاركة في هذا الموضوع المهم. كما وصلتنا إجابات صحيحة من المشرف التربوي المستمع موسى غلام من البصرة، الزبير، والمستمع الدائم عبد السلام المرعي، وأحمد العاتي ما أعرف من وين، وكذلك المستمع الدائم إبراهيم الراشد. وهناك رسائل عديدة كانت بدون أسماء. مع هذا أني أشكر الجميع على هذه المشاركة.
أما الفائزة بحلقة هذا الأسبوع فهي المستمعة الإعلامية سميرة إبراهيم إسماعيل من بغداد، ونسمع الإجابة بصوتها.
ستي سؤالك اللي طرحتي جوابه هو قطر الدائرة.
سألتي أحد ولا يعني هيك خطر ببالك بسرعة؟
لا، لكن واحد يحتاج لها شوية صفنة.
نعم. طيب سميرة، أنا أهنيك بداية على الفوز. سميرة، باعتبارك إعلامية ومقدمة برامج إذاعية وتلفزيونية، يعني ما هي الصعوبات اللي تواجهها المرأة الإعلامية؟ ومع العلم طبعا يعتبر العراق في الظروف اللي مر بيها خلال هاي السنوات من أخطر بلدان العالم على الإعلاميين والصحفيين. طيب بالنسبة لوضع الإعلامية من ناحية المشاكل في المجتمع، من ناحية العلاقة بينها وبين الناس، تحركها بالشارع بالدوائر الحكومية، نعم، مع الأهل.
ستريال، هي أكيد المرأة ما تخلى من الصعوبات في هذا، مو فقط أنها إعلامية وإلها معجبين وإلها جمهور، لا، لكن أكو منغصات ثانية تتعرض لها الإعلامية.
نعم.
فإحنا نقول الإعلامية اللي تواجه المشاكل، إحنا مو كل شيء سهل لنا كإعلاميين، لا، احنا صحيح نقدم ونحاول انه نفرح جمهورنا اذا كنا من خلال الاذاعة او التلفزيون، لكن اكيد تواجهنا هناك مناغصات كثيرة. انا كإعلامية ايضا عندي راتب تقاعدي، لكن لما اروح للمصرف واريد استلم راتب التقاعدي اواجه كثير من الصعوبات، وحالي حال اي شخص او مواطن عادي اوقف بالطابور اللي امتداده يمكن كذا متر. بالنسبة لنا كنساء عراقيات، بغض النظر انه احنا اعلاميات، احنا لما نطلع للشارع كثير الاشياء اللي نواجهها اكو اشياء يعني صعبه انه الفتاه العراقيه تشوفها ومن العراقيين بالذات.
يعني هل تلاقي المراه خصوصا اذا كان المشهوره او وجه معروف بالنسبه للناس، هل تلاقي او تسمع كلمات بذيئه بالشارع، او احيانا نكون جريئين ونقول التحرش الجنسي؟
لا، مو التحرش الجنسي بالذات، لكن اكيد تسمع صد كلمات مو لائقة.
نعم. في نهاية هذا اللقاء نقدم لك الشكر الجزيل سميرة، وأيضا التهاني بمناسبة فوزك بسؤال البرنامج، ويودنا أنه نهديك أغنية فماذا تحبين؟
اللي تحبون تقدمونه أنتو أنا فرحانة بيه، ويفرحني أنه أنا شاركت وياكم، وأكيد هذا أكبر هدية أنه سمعت هالصوت الرقيق العذب.
وإني أحبك لكن أخاف 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 التورط فيك، التعلق فيك، التوحد فيك. وإني أحبك لكن
أعزائي، أما السؤال الجديد فقد وردنا من المستمع الدائم رياض الزيادي من السماوة. من الأرض صنفه طلع، وللرعد هو سمع، وللبشر هو نفع، في موسم سموه فقع، فما هو؟ بيتر ممكن تكرر السؤال؟
من الأرض صنفه طلع، وللرعد هو سمع، وللبشر هو نفع، في موسمه سموه فقع، ما هو؟
وين الجنبي عيون لي عيون عيون ما تلحق علي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي، محطتنا الأخيرة في برنامج النوافذ المفتوحة هي النافذة الفنية، ونستضيف فيها الفنانة عواطف نعيم التي تستعد لتقديم عمل مسرحي جديد بعنوان جنون الحمائم من تأليفها وإخراجها. وقالت الفنانة في حديث لمراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فأقرس سرحان أن فكرة المسرحية مأخوذة من عمل للكاتب والأديب العالمي جامو، وتم توظيفها بقراءة جديدة تناسب مع ظروف المجتمع العراقي حاليا.
أستعد حاليا لتقديم عمل جديد للفرقة القومية للتمثيل اسمه جنون الحمام، عمل قائم على فكرة لمسرحية كامو اللي هي سوء تفاهم لكن بقراءة عراقية جديدة، والقراءة الهدف من إنتاج معنى جديد يتناسب مع ظرف العراق، ظروفه ومعاناته وكل ما مضي من أوجاع وجراح. وأيضا أستعد لإعادة العرض المسرحي اللي هو حلم مسعود، فإن شاء الله أيضا نعيد عرضه على خشبة المسرح الوطني. هذا فيما يتعلق
بالمسرح. طيب، المسرحية الأخيرة اللي تحدثتي لي عنها من إخراجك وإعدادك
هي نعم هي كتابتي وإخراجي، قدمتها حلم مسعود، قدمتها على خشبة المسرح الوطني، كان صداها وتلقيها جدا ممتاز، وكانت تحدث بشكل كوميدي جميل وبنخبة رائعة من الممثلين العراقيين الأستاذ عزيز خيوط، السيدة سمر محمد، والأستاذ عدنان مشلاج، ومجموعة حلوة من الشباب صباح منسي وماجد فريد وشباب وعبدالله الصغير، الممثلات فائزة جاسم وبتول كاظم.
طيب، على صعيد التلفزيون
كمشروع عمل سيمبازي ومتحيئ لمخرج أنا في التلفزيون اتحدث اسمه عمل جديد، اتحدث أول مرة في الدراما العراقية هناك حديث وصريح عن النساء المطلقات ما بين الأرامل والمطلقات يمتدين هذول مأساتهم، مأساة ظروف العصيبة ظروف العيش وظروف الحياة وكل هذه الظروف الدينية والاجتماعية اللي تأمل إن شاء الله يأخذ طريقه ونعرض على شاشة العراقية بعون الله. ما على مستوى التمثيل فأنا أكو مشروع عمل تلفزيوني بس بعدني ما اتخذت قراري أشتغل أو ما أشتغل.
إحنا نتمنى لك التوفيق، وفي ختام هذا اللقاء حابين نهدي لك هدية، شو تحبين تسمعين من إذاعتنا؟
أنا أكون سعيدة جدا لو سمعتوني واحدة من أغاني الفنان الكبير حسين نعمة، أغنيته الجميلة يا نجمة أم ولكم الاختيار.
شكرا جزيلا لك حبيبتي، ونتمنى لك المزيد من النجاحات.
الله يخليك.
يا نجمة يا
حتى نلتقي من جديد. هذه أجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، وكونوا معنا دوما.
شي نايمة قلبي، شي نايمة قلبي، شي نايمة نامت قلبي الناس يا بابا قلبي شي نايمة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.